أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. مما قاله المشهور أن السدس سدس الطعم يوزع على الأجداد إن تعددوا بالسوية، إن ترك جدا وجدة لأب فالسدس بينهما بالسوية، وإن ترك جدة وجدا للأم فالسدس بينهما بالسوية. بغض النظر عن خلاف الذي ذكرناه في الدرس السابق، رأينا أن الفيض الكاشاني ومحقق العراقي لم يرتضي أن يوجد سدسان، سدس من الأب لأبويه وسدس من الأم لأبويها، لا، سدس واحد على الجميع يقسم بالسوية طبقا للرواية اللي قرأناها في الدرس السابق. المهم نحن الآن هكذا، ما هو دليلهم على أن هذه القسمة بالسوية؟ قالوا لقبح الترجيح بلا مرجح. إذا ما تقسم بالسوية شنو الخيارات اللي عندك؟ تعطي لأحدهما دون الآخر، وهذا التخصيص يكون بلا مرجح وهو قبيح. هذا قاله صاحب الجواب وقاله صاحب الرياض. فالتقسيم بالسوية إذن لقبح الترجيح بلا مرجحين. هذا رد عليه المحقق النراقي على هذا، قال لا يلزم من عدم المرجح ثبوت التسوية بينهما. صحيح لا يوجد مرجح، هما سواء الجد والجد، لماذا ترجح الجد أو ترجح الجد؟ لا يوجد خصوصية. قال صحيح لا يوجد مرجح، لكن هل نتيجة عدم المرجح التسوية بينهما؟ لا، هو التخيير، يتخير ويعطي لأحدهما، كما يقول في غيره من الموارد الشرعية لما يكون هناك عدة خيارات أمامه ولا مرجح لأحدها على الآخر يتخير. فإذن هذا إشكال المحقق النراقي، قال لا يلزم من عدم المرجح ثبوت التسوية بينهما، يعترف بعدم وجود مرجح للجد أو للجدة، لكن هذا ليس لازمه، نتيجته الوحيدة التسوية بينهما، لأن الترجيح بلا مرجح إنما يلزم هذا الترجيح بالمرجح القبيح وفق متداول والمشهور قبح الترجيح بلا مرجح، كأنه سلم بي كبرويا، لكن وين يلزم؟ قال لأن الترجيح بلا مرجح إنما يلزم لو قلنا باختصاص واحد منهما بالسدس. لو قلنا أخو إذا أكو جد وجد وهو سدس واحد أعطوه للأب، نقول لك ليش تعطيه للأب؟ شنو الترجيح للأب؟ يعني أب الأب اللي هو الجد للأب. أو قلت نعط هذا الاختصاص هو ترجيح بلا مرجح بالسدس أو الزيادة، زيادة عن السدس هيأتي فيها كلام قضية الزيادة. أما لو قلنا بالتخيير في الأول أو الثاني، الأول السدس والثاني الزيادة، قال فلا يلزم الترجيح بلا مرجح، يتخير يعطي لمن يشاء. قال بل هو الحكم بين الشيئين عند عدم المرجح لأحدهما في الشرعيات. هذا مو بس بالمقام، دائما لما يكون هناك عدة خيارات ولا ترجح لأحدها على الآخر تتخير، فهذا ليس فقط في المقام. فهذا إذن دليلكم على التسوية، تقولون أنه هذا السدس نوزع بالتساوي على الجد والجدة للأب، وسدس من الطرف الأم نوزع على الجد والجدة للأم، هذا دليلكم لا يوصل إلى هذه النتيجة. تعليقنا هنا أننا ذكرنا في غير موضع من أبحاثنا المتقدمة أنه لا قبح في الترجيح بلا مرجح، لأن نفس الحاجة إلى الترجيح هي مرجح، حتى لو لم يكن هناك مرجح لا في ألف ولا باء، نفس حاجتك إلى أن ترجح هو هذا كافي لدفع القبح، كما في أحد رغيفي الجائع، جائع ومضطر ويحتاج أن يسد جوعته برغيف وأمام رغيفان، نقول له لا تأكل هذا الرغيف لأنه ترجيح بلا مرجح وهو قبيح، أخذ هذا الثاني، لا هذا ترجيح بلا مرجح قبيح، وش يسوي هو مضطر يأكل شيء. أو سلوك أحد طريقي الهارب، شخص هارب من حيوان مفترس وأمامه طريقان للنجاة، يقول راح أروح بهذا الطريق، ونقول له لا هذا لترجيح بلا مرجح قبيح، خب هذا الطريق ترجيح، لا هذا ليس فيه قوة. نفس الحاجة إلى الترجيح، أو تعقد مؤتمر مثل أمر ما، اخترت تاريخا معينا مثلا 1/6 اليوم، خو يجي واحد يقول لك ليش 1/6، خو سوي 5/6، خو أنا ما أقول لك ليش 5/6، سوي 10/6، هاي ما توصل نتيجة. هو الآن محتاج إلى أن أحدد موعد. نفس الحاجة للترجيح وللاختيار هو بحد ذاته هذا مرجح، حتى لو لم يوجد في كل من أطراف الترجيح، فهذا إذن الذي تداولنا قبح الترجيح بلا مرجح، هذا لا يخلو من إشكال. نعم القبيح أو الممنوع أو غير المقبول هو الترجح بلا مرجح، أن يترجح شيء بلا مرجح هذا كإيجاد المعلول بلا علة، هذا هو القبيح. يترجح شيء ولابد أكو موجب أخرج إلى حيز الوجود، لابد من مرجح. فالقبيح إذن هو الترجح بلا مرجح، أما الترجيح بلا مرجح لا، هو نفس الحاجة إلى أن أرجح طرفي الترجيح وهذا كافي، وأنا هنا لازم أرجح أحد رغيفي الجائع وأحد طريقي الهارب، ولا بد أن أرجح، أريد النتيجة هذا، يريد يأكل رغيف خبز يسد جوعته، وذاك يريد يهرب من الحيوان المفترس. فنفس الحاجة إلى الترجيح هاي كافية أن تكون مرجح وتدفع القبح. إذن هاي ملاحظة على الكبرى. أقول ذكرنا في غير موضع أن الترجيح بلا مرجح ليس قبيحا، لكفاية الحاجة إلى الترجيح مرجحا، هاي أنه لازم أرجح، هاي الحاجة إلى الترجيح كافية أن تكون هي مرجح، فيتخير كتناول الجائع لأحد الرغيفين أو سلوك الهارب أحد الطريقين، وإن غير المقبول هو الترجح بلا مرجح، لأنه كوجود المعلول بلا علة. لكن هذه الكبرى لا تنفع هنا، تجي تقول تتخير، هذا سحنا ثبتنا هل هو قبيح ترجع بلا مرجح، ناقشنا ككبرى. الآن نجي إلى مورد تطبيقها هنا، تنفع ونقول بالتخير لا ما يصح، لأن القول بالتخير معنى إعطاء لواحد وحرمان الآخر، ونحن دلت الأدلة على أن الأجداد والجدات لهم الطعمة، فأنت بالتخير كأنك تصل إلى نتيجة الاختصاص اللي أنت اعترفت بأنها قبيحة أن نخص أحد الجدين دون الآخر، وهو صحيح. فإذا التخير أيضا ممنوع، هو الاختصاص أصلا قبل التخير ليش ممنوع؟ مو لقبح الترجيح لا لا، وإنما لمخالفته للأدلة، لأن الأدلة تقول أن الأجداد والجدات يستحقون الطعمة. فالآن لما تخص أحدهم دون الآخر خالفت الأدلة، هذا هو المانع، مخالفة الأدلة. فكذلك بالتخير لما تقول يتخير، فهذا معنى أنت راح تعطي لواحد وتحرم الآخر، وهذا مخالف للأدلة اللي تقول بأن الجدات والأجداد يستحقون الطعمة، هذا هو المانع وليس قضية قبح الترجيح إلى آخره. قلنا لكن هذه الكبرى لا تنفع هنا من حيث التطبيق، بعد أن ناقشناها من حيث الكبرى، للعلم باستحقاق الأجداد والجدات الإطعام، هكذا قالت الرواية، قالت الجدة للأب كذا، الجدة للأم، الجد فكلهم، والتخير يحرم بعضهم، لما تتخير تعطي للجد وتحرم الجدة يحرم معنا، فيؤدي نتيجة الاختصاص المرفوض. فإذا وقعت في نفس النتيجة وهي الاختصاص اللي رفضتها، والاختصاص شنو نتيجة؟ تعطي واحد وتحرم آخر، قلت هذا ممنوع. أنت لما تقول بالتخير وتعطي لواحد وتحرم الآخر وقعت في نفس النتيجة، هاي نتيجة مرفوضة، لكن مرفوضة لا لمخالفتها لقبح العقاب إلى آخر، لا للتمسك بقبح العقاب بلا قبح الترجيح بلا مرجح، لا، وإنما لمخالفة الأدلة، فيؤدي نتيجة الاختصاص المرفوض. مرفوض لماذا؟ لمخالفته الأدلة التي دلت على أن الأجداد والجداد سواء في استحقاق الطعمة وليس للقبح المذكور. هذا كله جريا مع القوم ومع المشهور، وإلا هو أشبه بأن هذا الكلام لا موضوع عليه، لأن الطعمة مستحبة، مو تتفقتم الطعمة مستحبة، يعني مستحبة يعني منوطة بإرادة المطعم ورضاه. خلص نقول له يا مطعم اللي هو الأب أو الأم، أنت تريد تطعم كلا أبويك، تريد تطعم واحد منهم، تريد ما تطعم أحد، هو العمل مستحب، هي الطعمة مستحبة. فما معنى هذا النزاع وما معنى هذا الاستدلال؟ هي الطعمة مستحبة، فالمسألة إذن يم إرادة الأب وإرادة الأم. الأب يريد يطعم جده أباه وأمه يعني الجد والجدة، أو يطعم أحدهما، هي مستحبة ومقتضى الاستحباب هذا. فهذا النقاش جريا معهم، وإلا لا نرى موضوع لهذا النقاش، وإنما هو الأب والأم يشاءان إن من يطعمان وإن من يحرمان مثلا. لكن هذا كله لا موضوع له، لأن الطعمة مستحبة فالمرجح موجود. شنو تقول قبح الترجيح بلا مرجح؟ المرجح موجود وهو إرادة المطعم، هو إرادة المطعم هذا المرجح، يريد يطعم أباه وأمه، أباه فقط أمه فقط، هذا الأمر له. هاي تكملت إذن الفرع الرابع الثالث الذي انتهينا به. هذا طبعا على صعيد الاستحباب الخاص، وإلا ممكن أن يكون أيضا الاستحباب العام اللي بمقتضى الآية الكريمة فارزقوه من، وإذا حضر. ونقل المقداد السيوري الإجماع على أن مورد هذه الآية مختص بالطعمة، وإذا حضر القربة أولو القربة، هي منسوخة بآيات المواريث. بعد ما أكو مواريث وأكو أسهم محددة وفروض الله تعالى فرضها، فهي الآية منسوخة، وإنما موردها هو الإطعام الطعمة فقط. نقل الإجماع مقداد السيوري على هذا. فإذا مضافا حتى لو لم نقل بوجود استحباب خاص، الاستحباب العام موجود بمقتضى هذه الآية الكريمة اللي نقل الإجماع. الفرع الرابع وهو وجود شرط للإطعام ذكره المشهور والتزم به، وهو عدم وجود ولد للميت. الميت الآن له أبوان وله جدان، فالأبوان يطعمان الجدين من طرفيهما السدس، هذا مشروط بأن لا يكون ولد هنا. لذلك قلنا في الفرع الرابع ظاهر الأصحاب أن الطعمة إنما تستحب إذا لم يكن للميت ولد. قال في المفاتيح فيض الكاشاني، قال ظاهر بعض الأخبار والأصحاب أن الطعمة إنما تعطى إذا لم يكن للميت ولد، فإذا كان للميت ولد لا تستحب الطعمة للأبوين. وربما وجه الحكمة يمكن أن نكتشفه باعتبار هذا الأبوان لما يكون هناك ولد، يعني خلينا نتخيل نتصور المسألة الإرثية، شخص ميت له أبوان، ذولا أبوي الميت، والأبوان لهما أبوان اللي هما جدان الميت راح يصيرون. هاي مورد الطعمة، هذا الأبوان أبوا الميت يطعمان أبويهما اللي هما جدي الميت. فإذا كان للميت أولاد حيث لا تستحب الطعمة للأبوين، كأنه حكمة واضحة، لأن هذا الميت لما يكون لأولاد الأولاد راح يصيرون بعهدة أبويه اللي هم جدي الأولاد، فلكي نوفر بدال ما يعطي السدس لأبويه اللي هم الجد والجد، نوفر هذا السدس للإنفاق على أولاد الميت. هكذا نقدر نستنبط الحكمة ليست علة، ولا نريد أن نبني التشريع عليها، هيصير استحسانات، لا ما نريد، لكن هكذا نفهمها، نفهم هذا الشرط. فإذا المفاتيح قال هكذا: ظاهر بعض الأخبار والأصحاب أن الطعمة إنما تعطى وإنما يتنجز موضوعها وتستحاب إذا لم يكن للميت ولد. ما هي هذه الأخبار التي صرحت بها مرسلة الكليني؟ مرسلة الكليني اللي هي رقم 7 بحسب تسلسل الروايات الموجودة أمامنا، هكذا ورد في الرواية على أنه الأبوان يطعمان الجدين إذا لم يكن ولد. فالأخبار إذن يريد به مرسلة الكليني، فإنها صريحة في نفي طعمة الجد مع الولد. فإذا الاستدلال بمرسلة الكليني، وبعد القول هذا أيضا موافق للأصل، فإنه أي مورد للشك باعتبار أن الحكم الطعم على خلاف القواعد، وما دام على خلاف القواعد نقتصر به على القدر المتيقن، فأي مورد شك هنا نشك أنه مع عدم الولد قدر متيقن أكو طعم، مع وجود الولد للميت هل توجد طعمة أو لا مشكوك، أي مشكوك نجري الأصل ننفي بالأصل، لأنه كل شيء خارج القدر المتيقن نرجع به إلى عمومات المواريث. الأبوان إذا وجدا لم يراث للجدين، خلص حكم الطعمة على خلاف الأصل، ما دام خلاف الأصل نقتصر به على القدر المتيقن. فإذا هذا الشرط الذي ذكره المشهور يدل عليه أولا مرسلة الكليني، ثانيا أنه موافق للأصل لأنه مورد مشكوك، أنه عند وجود الولد يطعمان لو ما يطعمان مشكوك فننفي بالأصل. والقول موافق للأصل فإنه يقتضي الاقتصار على القدر المتيقن عند الشك، لأنه حكم على خلاف القاعدة، حكم الطعم على خلاف القاعدة، ما دام خلاف القاعدة لا قدر متيقن، والقدر المتيقن أنه عند عدم الولد توجد طعم، أما عند وجود الولد هذا مشكوك. ويؤيده، نجعل مؤيد هي قضية الحكمة، ويؤيده وجود الحكمة فيه، وهو توفير السدس المخصص لطعمة الأجداد للأب لينفقه على الأولاد، باعتبار وجد الأولاد راح يصير أبو الميت جد الأولاد، فراح من توفى ابن أبو هؤلاء الأولاد راح يصيرون في رعايته، فالسدس ينفقه على هؤلاء أولاد ابنه وليس على أبويه اللي هم الجد والجدة. هنا قد تقول بأن الروايات مطلقة، من أين أتيتم بهذا الشرط؟ الروايات قرأناها صحيحة الجميل الأولى الثانية وغيرها، يقول أن الأبوين يطعمان الجد والجدة، وهي مطلقة لم تقيد بأنه إذا لم يكن هناك ولد، فنتمسك بهذا الإطلاق وننفي هذا الشرط. يمكن لولا الروايات موجودة، بس مرسلة الكليني قيدت إذا لم يكن ولد، ولا أقرأ الروايات كلها أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة للأم وابنتها حي، وأطعم الجد للأب وابنه حي، وإلى آخره. ليس فيها قيد أنه إذا لم يكن للميت ولد، فنتمسك بإطلاق الروايات وننفي الشرط. ممكن؟ لا غير ممكن، لأن الروايات ليس فيها إطلاق من هذه الجهة، مجملة هي من هذه الجهة، ليست في مقام البيان من هذه الجهة حتى ينعقد لها إطلاق، ليس فيها إطلاق. وقد يقع بأن إطلاق جملة من الروايات يدفعه، الروايات كلها عدم مرسلة الكليني مطلقة، فنتمسك بإطلاقها لنفي هذا الشرط، شرط عدم الولد. ممكن؟ لكنه مردود، لأن الروايات مجملة من هذه الناحية، مضافا إلى أن الروايات لم تذكر الولد. جيب لي رواية ذكرت أنه مع وجود الولد أعطى الطعمة للأجداد، لا توجد. فقولك بالطعمة مع وجود الولد قول بلا دليل، نحن في مسألة الطعمة باعتبارها على خلاف القاعدة، نحتاج أن كل خطوة تخطوها إلى دليل. الآن أنت تطعم مع وجود أولاد للميت، جيب لي رواية واحدة أطعمت مع وجود ولد للميت، ولا توجد. ف فإذن قولك راح يكون بلا دليل، مضافا إلى أنها روايات لم تذكر الولد ولا رواية واحدة على مرسل، فيكون الإطعام مع وجوده بلا دليل مع كون الحكم على خلاف الأصل. محقق النراقي قال عن روايات مسألة الطعمة، قال أنها غير صالحة للإطلاق أو العموم، فتكون مجملة فيجب الأخذ بالمتيقن. هذا صحيح فعلا، وهذا الذي قلنا في الدليل، لكن مع إضافة ما ذكرنا. وأيضا نؤكد هنا أن هذا الاستحباب المنفي هو الاستحباب الخاص، لا الاستحباب العام الثابت بالآية الكريمة فارزقوهم. هم كن نثبت لما نقول كما قال الأصحاب، قالوا لا تستحب الطعمة مع وجود الولد، هي تتحدث عن الاستحباب الخاص ولا الاستحباب العام اللي ثبتت الآية الكريمة اللي نقلنا عن المقداد السيوري، يقول أن موردها هو هذا الطعمة خاصة فارزقوهم منه. فالطعمة استحبابها الخاص مثل ما تقول استدلينا على نفيه، لكن الاستحباب العام الذي للإرزاق فارزقوه هذا ذكرته الآية الشريفة. فلذلك تعليقا أقول نفي الاستحباب هذا بلحاظ الاستحباب الخاص، لأن النراقي قال أيضا عقب هذه الفقر، قال ومن هذا يعلم عدم استحبابها، أي على الوالدين استحباب الطعمة. فهذا إذن لابد أن نشير إلى أنه يقصد بالاستحباب الخاص، وإلا استحباب الإرزاق المستفاد من الآية الكريمة هذا موجود، بل إن الآية هي هذا موردها هذه الطعمة. لذلك قلنا نفي الاستحباب هذا بلحاظ الاستحباب الخاص، أما الاستحباب العام للإرزاق فقد دلت عليه الآية الكريمة وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام كما في مجمع البيان أن الآية محكمة ولم تنسخ بآية المواريث، في مقابل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث بعد ماكو إذا حضر القسمة، لأن نزلت الآيات الأخرى التي تقول لكل من أبوه السدس لكم الربع لكم النصف لهن الثمن إلى آخره، آيات المواريث بعد نسخت، لكن رواية عن باقر تقول لم تنسخ. وجه الجمع بينهما أن الوجوب نسخ كاستحقاق مواريث، نسخ بالفرائض والسهام التي ذكرت، لكن استحبابها لم ينسخ والطعمة قائمة موجودة. يمكن أن يكون هذا هو وجه الجمع بين هذه الروايات، بل نقلنا عن المقداد السيوري الإجماع على أن مورد هذه الآية هي الطعمة. حتى نعرف مراد قول المحقق النراقي قال ومن هذا يعلم عدم استحبابها طعمة أي على الوالدين، قال مع ولد الولد أيضا، ما دام مع الولد لا تستحب فمع ولد الولد أيضا، وقوله بعد ذلك كما أنه لا تستحب للأبوين الطعمة عند وجود الولد، قال كذلك لا تستحب للولد ولا لولده ولد الولد بدونهما بدون الأبوين الطعمة. والوجه ما مار، فإذا لا تستحب للأبوين الطعمة إذا وجد ولد، وكذا إذا وجد ولد ولد، كما لا تستحب للولد ولا لولد الولد أن يطعم جدي أبيهما الميت إذا لم يكن هناك الوالدان. هذا إن شاء الله أيضا فرع مستقل سنشير إلى أن من شروط الطعمة وجود الوالدين، لأن الوالدين هما المخاطبان بالإطعام، والدي الميت حتى يطعما والديهما، فإذا الوالدين ما موجودين والدي الميت ما قطع، فبناء على هذا إذن لا يستحب للولد أن يطعم جدي أبيه الميت، فإذا الوالدان والد الميت ما موجودين. هكذا قال. لكن يمكن أن نشير إلى شيء مرت بنا صحيحة سعد بن أبي خلف اللي سئل عليه السلام في بنات بنت وجد قال للجد السدس ولبنات البنت الباقي. هذا السدس هو مو ميراث لأن الجد لا يرث مع بنات البنت، هذا طعمة والرواية صحيحة. فإذن أيها المحقق النراقي، هذا الإلحاق لولد الولد، إلحاق بالولد في عدم استحباب الطعمة، هذا نتوقف عنده. إجينا وياك أن الولد لا يستحب له الطعمة نفتر، بس هذا لا يلزم منه أن ولد الولد لا يستحب له طعمة الجد. ممكن سعد بن أبي خلف يمكن هو أن نذكر أن موردها هذا، لأنه سئل الإمام عليه السلام في بنات بنت وجد قال للجد السدس ولبنات البنت الباقي. هذا السدس هو مو ميراث لأن الجد لا يرث مع بنات البنت، هذا طعم. فالإمام إذن أطعم الجد مع وجود بنات البنت أولاد الولد، ولا يوجد أبوان في المسألة، لا يوجد أبوان، ما مفروضان الأبوان في المسألة، ولو كان الأبوان موجودين فما وصلت النوبة للأجداد. فإذن هذه يمكن الاستدلال بالصحيح على أنه لا ملازمة بين الولد وولد الولد، قد لا يستحب للولد أن يطعم الجدين لكن يستحب لولد الولد أن يطعم الجدين بمقتضى صحيحة سعد بن أبي خلف بنات بنت وجد قال للجد السدس ولبنات البنت الباقي. شنو هذا السدس؟ توريث؟ لا مو توريث، الجد ما يرث مع وجود أولاد الولد، ولا طبقة أولى وطبقة ثانية، إذن هذا طعمه. والإمام أطعم الجد مع وجود بنات البنت، فلا ملازمة أيها المحقق النراقي ولا إلحاق تلحق ولد الولد بالولد، كأنه صحيح سعد بن أبي خلف ترد على ذلك. لذا علقنا على كما قال كما أنه ومن هذا يعلم، يعني ومن عدم استحباب الطعمة للأولاد مع عدم وجود الوالدين يعلم عدم استحبابها مع ولد الولد، نقول لا ملازم، أقول بل يمكن القول باستحباب طعمة الأجداد بعنوانها الخاص. قلنا عنوان العام اللي فرزقوه من هذا ماشي، لكنه لا حتى بالعنوان الخاص وهو الطعمة من نصيب أولاد الأولاد ممكن، ولا ملازمة بين حكم الولد وولد الولد، لأن ولد الولد ما تستحب له الطعمة، ولد الولد كذلك لا ملازمة. بدلالة صحيحة سعد بن أبي خلف على طعمة الأجداد مع بنات البنت، لأن قال في بنات بنت وجدت وجد أو جدة قال للجد السدس الباقي، بعد حمل السدس المذكور فيها على الطعمة للتوريث. هذا السدس ليس ميراث، الجد لا يرث مع وجود أولاد الأولاد، هذا طعمة. الفرع الخامس أيضا في المسألة، فهي تعليق على المحقق النراقي. الفرع الخامس هنا أيضا وهو أن المشهور اشتراط وجود زيادة عن السدس في نصيب الأبوين ليتحقق موضوع الطعمة، فلو كان نصيب أحد الأبوين السدس فقط فلا طعمة، إنما يشترط فيه استحباب الطعمة أن يكون الواصل إلى الأب شيء أزيد من السدس، حتى لما يطعم السدس يبقى شيء بيده، والأم لابد أن يكون نصيبها أزيد من السدس حتى لما تطعم يبقى شيء بيده. المشهور اشتراط وجود زيادة عن السدس في نصيب الأبوين ليتحقق موضوع الطعمة، فلو كان نصيب أحدهما أب أو الأم السدس فقط كالأب في أبوين وزوج، قسمها أبوين وزوج، شون تقسم مع عدم الحاجب للأم؟ أقول أن الزوج له النصف لعدم الذرية، والأم لها الثلث لعدم الحاجب، والباقي للأب. وش قد الباقي؟ سدس. فالأب هنا لا يطعم لأن وصل للسدس. أو نفس المسألة لكن وجود حاجب، فشون تقسمها؟ الزوج له النصف، الأم لها السدس لوجود الحاجب، والباقي للأب اللي هو الثلث. فالأب هنا يطعم لأن وصل للثلث، الأم لا تطعم لأن الأم محجوبة وصلها السدس فليس عندها زيادة حتى تطعم. هذه فرض إذن لحالة يمكن الأب ما يطعم ويمكن الأم ما تطعم. قلت كالأب في أبوين وزوج مع عدم الحاجب أو الأم مع الحاجب، فلا موضوع للطعمة حينئذ. مع عدم الحاجب يبقى سدس للأب لا يطعم، ومع الحاجب سدس للأم لا تطعم. الفيض الكاشاني أيضا توقف في هذا، قال من أين جئتم بهذا القيد؟ الفيض الكاشاني توقف في كل هذه الأمور بجرة قلم واحد، وهو أنه لم نجد مستندا لهذا الذي التزم به المشهور. كثير من هذه الفروع التي ذكرناها، لاحظ في كل فرع نتناوله نرجع الكلمة بأنه هذا ليس له مستند. قال: قيد الأصحاب استحباب الحبوة بما إذا زاد نصيب كل منهما عن السدس. هذا هو موضوع عن الفرع الخامس. اشترط المشهور، قال لابد أكو زيادات. قال: ولم نجد له مستندا. وحكي مثله عن محقق السبزواري، وهما قرينان كما نعلم، محقق السبزواري وفيض الكاشاني، وثالثهم خنساري صاحب مشارق الشموس. فإذن أيضا توقف المحقق السبزواري في ذلك، فما وجه هذا الشرط للمجهور والروايات خالية منه؟ من أين جئتم؟ قالوا لفظ الطعم هو يفيد ذلك. لفظ الطعم ايش تعني؟ تعني أن بيدك شيء تطعم منه للآخر. لفظ الطعم ظاهر في ذلك ويوحي بذلك، هذا هو دليل المشهور. وإلا الروايات أمامنا، أي رواية فيها تقييد أن لا يطعم الأب ولا الأم إلا إذا كان نصيبه أزيد من السدس؟ لا يوجد. قلنا: ولعل وجه المشهور ظهور لفظ الطعمة في ذلك، فإنها لا تكون إلا مما وصل إليه، فهي بعض نصيبه. بقي تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله. Oh.